أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هناك بعض الموارد والتطبيقات التي اختلف فيها هل أن العقد فيها إجارة أو بيع أو عقد آخر من العقود. من جملة الموارد والتطبيقات ما إذا وقع الإيجار على المنافع العينية قبيل ثمرات الأشياء كالثمرة على الشجرة للشجرة أو اللبن للحيوان، هل يكون هذا إيجارا أو بيعا؟ قلنا أن الصحيح أنه هنا يوجد شيئان بحسب الحقيقة، تارة نلحظ الثمرة التي ستتحقق في المستقبل أو اللبن الذي سينشأ في الضرع الشاة أو البقرة فيملك المالك الثمرة التي سوف تتحقق عليه السلام الله، والثمرة واللبن الذي مثلا سوف يتحقق، فيكون هذا بيعا. وأخرى يلحظ، لا يلحظ الثمرة المستقبلية وإنما يلحظ استعداد الشجرة واستعداد البقرة للانتفاع بها، هنا حينئذ يلحظ الملحوظ شيء آخر، حالة الاستعداد والصلاحية والحيثية الموجودة في نفس الرقبة التي هي الشجرة هنا أو الحيوان في البقرة والشاة مثلا، فيملك هذه الحيثية، حيثية التي هي حيثية منفعة بحسب النظر العرفي، هذه منفعة الشجرة وهذه منفعة البقرة، فحينئذ يملك هذه المنفعة. حينئذ بعد ذلك حينما تتحقق المنفعة من خلال عين كالثمرة واللبن، يكون العين تابعا للمنفعة في الملكية عكس تبعية المنفعة للعين في الملكية. هنا العرف يقال هذه الثمرة هي نفس تلك المنفعة والحيثية التي ملكها المستأجر بعقد الإيجار. إذن فمتعلق البيع غير متعلق الإيجار، ليس شيئا واحدا، وليس هناك أمر واحد يملك تارة ويكون بيعا وأخرى يملك ويكون إيجارا، بل ما يملكه في فرض البيع هو نفس الثمرة، فلا بد أن ينظر الثمرة متحققة في المستقبل، بينما ما يملكه عندما يكون إيجارا إنما هو الحيثية والاستعداد والصلاحية في العين لأن ينتفع بها لأن تثمر، وهذه حيثية وهذا الشيء غير ذلك الشيء الأول، هذه ملحوظة بما هو آلة معنى حرفي، بما هو صفة أو حالة أو حيثية أو منفعة للرقبة من الشجرة أو غيرها، فيكون إيجارا حينئذ. والمسألة مربوطة بنظر المتعاقدين، إذا ملكوا الأمر الأول فهو بيع، إذا ملكوا الأمر الثاني وكانت ملكية الثمرة العينية حينما تتحقق فيما بعد من باب التبعية، وأن هذا كأنه نفس تلك المنفعة أو نتاج تلك المنفعة، حينئذ يكون هذا إيجارا، وكل منهما معقول بحسب نية المتعاقدين. نعم، في الشجرة الموجودة، في الثمرة الموجودة بالفعل واللبن الموجود في الفعل لا يمكن اللحاظ الأول، يعني ما يكون موجودا قبل العقد من الثمرة العينية لا يمكن حينئذ فيه إلا اللحاظ الأول، لأن هذا المقدار حينئذ قد تنجز وتحقق في الخارج. ومن هنا فصل جملة من الأعلام بين المنافع العينية الموجودة بالفعل فلا يجوز تمليكها إلا على نحو البيع، وبين المنافع العينية التي تتحقق وتتجدد في المستقبل ف فيمكن تمليكها تارة بنحو البيع لها لو لاحظها بما هي أمور سوف تتحقق. ويمكن أيضا أن يكون التمليك لحيثية الاستعداد والصلاحية والمنفعة الموجودة بالفعل للشجرة، والتي منفعتها هي أنها يمكن أن ينتفع بها في الإثمار والإنتاج، حينئذ يكون إيجارا بحسب الحقيقة. أما الشيء الموجود فلا يمكن فيه إلا النحو الأول من التمليك. من هنا فصلوا بين الموجود قبل العقد من الثمرات والمنتجات فلا يمكن تمليكها إلا على نحو البيع لا على نحو الإيجار، وبينما سوف يتجدد ويوجد. والعرف لعله غالبا في المنتوجات المنافع والمنتوجات الاستقبالية يستخدم طريقة الإيجار، يعني يلحظ لا يلحظها بما هي وإنما يلحظ وضع الرقبة الآن أنها فيها الصلاحية والاستعداد لأن ينتفع منها في الإنتاج وفي تلك المنافع، فيؤجر العين بما هي بالفعل، يعني يملك هذه المنفعة والاستعداد الموجود في هذه الشجرة أو في البقرة للانتفاع بلبنها أو بثمرتها، فيكون حينئذ إيجارا. ولعل من جملة هذه الموارد ومن أمثلتها العرفية الجديدة أجور الماء والكهرباء، فإن هذا يعقل أيضا لا يختص بالشجرة، وفي العين أيضا كذلك، في العين النابعة عين الماء يمكن لمالك العين مالك البئر أن يؤجر البئر، تارة يبيع الماء الموجود بالفعل وهذا بيعه، وأخرى يؤجر العين أو البئر، البئر الذي يملكه مالك البئر والعين يؤجرها للغير. معنى الإيجار أنه يعني يملك المستأجر منفعة البئر. ما هي منفعة البئر؟ هي صلاحيتها واستعدادها لأن تعطي الماء لهذا الإنسان لأن يستقى منها الماء ويستفاد منها الماء، هذه الصلاحية فعلية الآن سواء استقي منها الماء أو لم يأخذ منها الماء، فحينما يملك المنفعة للمستأجر للبئر حينئذ ما يحوزه ويستقيه من ماء البئر سوف يملكه، يملك عينه أيضا تبعا لملكيته للمنفعة، لأن هذا يكون بحسب الحقيقة من نماءات نفس المنفعة أو يكون امتدادا لنفس المنفعة بحسب الحقيقة. هذه من موارد التي تكون ملكية العين تابعة لملكية المنفعة، عكس المورد المعروف من أن النماء والمنفعة تابع في الملكية للعين. الإنسان قد يملك المنفعة تبعا لملكية العين، قد ينعكس يملك العين تبعا لملكية المنفعة، وهو في مثل هذه الموارد، وهذا أمر عرفي لا ينبغي المناقشة فيه من الناحية العرفية. إذن فيكون هذا من الإيجار. مياه الإسالة أيضا هكذا، أجور الماء والكهرباء كلها يمكن تخريجها على هذا الأساس، فإن هذا الإنسان كأنه يستأجر من مالك المولد الكهربائي الانتفاع بمولده الكهربائي، حينئذ العقد عقد إيجار يستأجره حينئذ. وكذلك مياه الإسالة يستأجر الانتفاع بالنبع الذي يملكه الدولة تملكه الدولة أو أي جهة أخرى، فينتفع به حسب مقياس زمني أو مقياس آخر كمي، هذا بعد مقياس الإجارة والانتفاع، مقدار المنفعة تحدد إما بالزمان كما كان سابقا هكذا في كل شهر كان يؤخذ مقدارا معينا ويكون لهذا الانتفاع بالكهرباء أو الانتفاع بالماء، أو بمقياس كميتي كما نظام العداد الذي الآن محفوظ في موجود في الأوضاع الفعلية. هذا كله أنحاء هذه المعاملات يمكن تخريجها على أساس أنها إجارات، ولهذا أيضا في الارتكاز العرفي قال في الارتكاز في الوضع الخارجي إطلاق العرفي قال أجور الماء والكهرباء، هذا أجر يمكن أن يكون إجارة حقيقة لا بيعا للماء الذي ليس معلوم الآن كم سوف يستخرجه هذا الإنسان من ماء الإسالة، أو مثلا للكهرباء الذي سوف يستفيده، يكون هذا إجارة على أساس هذا اللحاظ. إذن فالمسألة ترتبط بأن المملك ما هو، هل هو العين المستقبلية فيكون بيعا، عين الثمرة في المستقبل فيكون بيعا، أو أن متعلق العقد إنما هو صلاحية الرقبة لأن تنتج هذا الإنتاج التي هذه الحالة والصلاحية بحسب الحقيقة منفعة الرقبة، فيكون إيجارا وتبعا لتملك هذه الحيثية والصلاحية، سوف يملك الأعيان التي تتجدد لأن هذا العين ملكيته تابعة عرفا لملكية منفعة تلك الرقبة. من جملة التطبيقات التي يقع البحث أو قد يقع البحث فيها، ما إذا جعلت المنفعة بدلا وعوضا عن عين، كما إذا باعه كتابه في مقابل أن يسكن داره سنة، في مقابل سكن داره، هذا هل يكون بيعا أو يكون إيجارا أو يكون عقدا مستقلا لا بيعا ولا إيجارا؟ قد يقال بأن هذا بيع، بأنه تمليك للعين، ملكه داره كتابه، هذا الأمر العوض هنا منفعة وليس مالا عينيا، لا يشترط في البيع أن يكون العوض عينا خارجية. قرأتم في كتاب المكاسب تمليك عين بعوض بمال، سواء كان هذا المال عينا أيضا أو كان منفعة، بل حتى إذا كان حقا على أظهر القولين هناك، اشترط في البيع أن يكون المبيع عينا، والمبيعون عينه، باع كتابه بسكنى سنة في داره ويقال هذا بيع. قد يقال هذا إيجار، لأنه من الناحية الأخرى نجد أن في ذاك الطرف قد ملكه منفعة الدار، سكن الدار يعني منفعة الدار، ملكه منفعة الدار في قبال الكتاب، هذا إيجار. إذ لا نريد بالإيجار إلا تمليك المنفعة بعوض، هذا تمليك للمنفعة بعوض. في الطرف الآخر من الطرف الثاني قد ملك الأول منفعة داره بعوض هو الكتاب، فيكون إيجارا. وقد يقال أنه هذا ليس لا بيعا ولا إيجارا، باعتبار أنه يشترط في العوض عوض المبيع في البيع وعوض المنفعة المملكة في الإيجار، أن يكون العوض متمحضا في المالية، أي منظورا إليه من قبل المتعاقدين بما هو مالون لا بما هو شيء يطلب بخصوصيته. وهنا لا يكون الأمر كذلك، كل من العوضين الكتاب من جانب والسكن الدار من جانب آخر، العوض الثاني كل منهما ملحوظ بخصوصيته لا بما هو مالون ونقدون، فيكون من قبيل المقايضة. ما إذا باعه الكتاب بالدار، هذا يسمى بالمقايضة. وقد استشكل بعض الأعلام في تسميته بيعا، قال هذا ليس بيعا، لأن البيع يشترط فيه أن يكون العوض متمحضا في المالية كالنقد، ملحوظا بما هو نقد ومال فقط لا بما هو شيء وعين. وفي المقايضة كلا العينين ملحوظان بخصوصيتهما، كذلك هنا أيضا كلا العوضين ملحوظان بخصوصيتهما، فلا يكون بيعا ولا يكون إجارة أيضا. إذا اشترطنا نفس الشيء في عوض المنفعة في الإجارة، أن يكون متمحضا في المالية عند الطرفين، إذن فهذا عقد مستقل كالمقايضة التي هي عقد مستقل لا بيع ولا إجارة، هذا ليس لا إجارة ولا بيع، عقد من عقود المقايضة بين عين ومنفعة، هذه أيضا نحو مقايضة وتكون مشمولة لعمومات أفق العقود، لكنه ليس مشمولا لأحل الله البيع مثلا، ليس هذا بيعا ولا لأدلة الإجارة، فلا يشمله أحكام البيع. افرض الخيارات التي مثلا مخصوصة بالبيع كخيار المجلس وخيار التأخير لا يثبت في المقايضة ولا يثبت في هذا النحو، هذا العقد الموجود هنا. إلا أن الصحيح أنه مثل هذه العقود ومنها المقايضة يصدق عليها أنه بيع، وأنه هناك يصدق عليها أنه بيع لكل من العوضين، هم هذا العوض لو باع كتابه مثلا بشيئين بقبائل آخر، هنا هم باع الكتاب وهم باع القبائل، هم بيع للكتاب هم بيع للقبائل. لا يشترط في البيع ولا في الإيجار أن يكون عوضهما ملحوظا متمحضا في المالية، ملحوظا بما هو نقد أو مال، الذي هو شرط في البيع أن يكون المبيع ملحوظا بخصوصيته، سواء كان عوضه أيضا ملحوظا بالخصوصية أو لم يكن ملحوظا، ملحوظا بماليته فقط. كلما كان المعوض الذي أحد الطرفين الذي يعطى للآخر ملحوظ من قبل كلا الطرفين بخصوصيته، حينئذ يكون هذا بيعا. ولهذا يمكن أن يكون هذه الخصوصية ملحوظة في الطرفين، فيكون هم بيعا لهذا وهم بيعا لذاك، كلاهما بيع، هم هذا العوض ملحوظ بخصوصيته لدى الطرفين، وهم ذاك العوض ملحوظ بخصوصيته لدى الطرفين. كذلك في الإيجار، فلا يكون تقابل بين عنوان البيع، ولا يشترط أن يكون في كل عقد بيع مبيع واحد، يعقل أن يكون مبيعان في عقد بيع واحد كما في المقايضة، فإنه في المقايضة يوجد مبيعان، هم هذا بيعون هم ذاك بيعون، وهذا ما قد فصلناه في بحث المكاسب مفصلا هناك، أنه لا يوجد في الارتكاز العرفي في مفهوم البيع لم يؤخذ أكثر من هذا المقدار. كذلك في الإيجار لم يؤخذ أكثر من أن تكون المنفعة ملحوظة بخصوصيتها للطرفين، أما أن العوض لابد أن يكون متمحضا في المالية وغير ملحوظ بما هو خصوصي، ملحوظ بماليته فقط للطرفين، ليس هذا شرطا. ومن هنا حتى إذا كان العوض ملحوظا بخصوصيته المنفعة أيضا ملحوظة بخصوصيتها، كان هذا بيعا لا كان هذا إيجارا. ومن هنا سوف يصدق عنوان البيع والإيجار معا على مثل هذه المعاملة لعدم المقابلة والتقابل بينهما بعد إلغاء تلك النكتة التي ادعي أخذها في مفهوم البيع في طرف عوض البيع وعوض الإيجار. إذن فيصدق على هذه المعاملة أنه بيع وإيجار، بيع للكتاب وإيجار للدار، لا مانع من أن يكون هذا بهذه المقايضة بيعا من طرف الكتاب، لأنه تمليك عين ملحوظ بخصوصيته بعوض، وأيضا إيجار لسكن الدار للدار، لأنه تمليك لمنفعة الدار ملحوظ بخصوصيته من قبل كلا الطرفين بعوض، وإن كان العوض هو الكتاب، فيكون من ذاك الطرف بيعا من هذا الطرف إيجارا، يصدق كلا العنوانين، البيع بلحاظ الكتاب والإيجار بلحاظ سكن الدار، ويكون مملك الكتاب بائعا والآخر مشتريا. من ناحية أخرى يكون مملك الكتاب متملكا للمنفعة فيكون مستأجرا، ومملك منفعة الدار يكون مؤجرا موجرا، لا بأس بذلك. يصدق كل العنوانين ويلحق كل منهما حكمه أيضا من الأحكام الخاصة بكل منهما أيضا يترتب في المورد، ولا يلزم من ذلك أي محذور. من جملة الموارد التي وقع فيها قد يقع فيها التباسون أو وقع فيها بالفعل التباسون، والتطبيقات التي وقع فيها الخلاف، طبعا في الفقه العامة وقع الخلاف، وفي القانون الوضعي مع الأسف هذا التطبيق ليس موجودا في كلمات فقهائنا، هذا أيضا من المحدوديات التي مني به بها فقهنا الاستدلالي في الفترة الأخيرة، ما يسمى عندهم بعقد الاستصناع. هناك عقد أو نوع صنف من عقود من العقود يسمى بعقد الاستصناع في الفقه السني وفي الفقه القانون المدني، والمراد بالاستصناع هو أن ما يفعله الإنسان مع أرباب الصنايع يفرض الإنسان يريد أن يبني لبيته بابا مثلا لغرفته بابا، أو يريد أن يبني لنفسه سريرا، يذهب إلى النجار أو إلى الحداد الذي هو أصحاب الصنائع، هؤلاء هم أرباب الصنائع، يقول له اصنع لي سريرا، اصنع لي بابا بالشكل الفلاني والمواصفات الفلانية والطول والعرض الكذائي، يعطيه المواصفات ويطلب منه أن يصنع له بابا لغرفته أو سريران أو مكتبتان، وهذا يصنعه وبعد مدة يأتي به بهذا الشيء الذي صنعه. أو يذهب إلى الحذاء، يطلب من الحذاء حذاء باللون الفلاني والوصف الفلاني والخصوصيات الفلانية والشكل الفلاني، ويتفق معه على أنه بعد أسبوع بعد 10 أيام يصنع له حذاء، وهذا أيضا يصنع له الحذاء. هذا يسمى بعقد الاستصناع، طلب الصنع، صنع شيء من صاحب صنعته، وبعد ذلك يذهب ويدفع المال ويأخذ هذا الحذاء، أو يدفع المال ويأخذ هذا الباب أو يأخذ هذا السرير. ما هو حقيقة عقد الاستصناع؟ هل هذا إيجار أو أنه بيع أو أنه عقد آخر ليس لا إيجار ولا بيع؟ هذا العقد من ناحية يشبه البيع، من ناحية يشبه الإيجار، ومن هنا وقع البحث في أنه بيع أو إيجار أو عقد مستقل. شباهته بالإيجار من ناحية أن هذا الإنسان سوف يستأجر، يكلف هذا الإنسان بعمل، بحيث لولا تكليفه لما كان يقدم على هذا العمل، يطلب منه نتيجة عمله وهو صنع الباب، صنع السرير. ولهذا لو كان قد جاء به إلى بيته وكان له باب أو باب عتيق أو خشب أخشاب يمكن أن يصنع منها الباب، قال له اصنع لي من هذا الخشب سريرا، لم يكن إشكال في أن هذا يكون إيجارا. حينما يصنع على الأخشاب التي يملكها المالك، يصنع أخشابه بشكل السرير، هذا من قبيل خياطة الثوب، يكون إيجارا. فمن هذه الناحية هذا كالخياطة تماما، كما حينما يستأجره لعمل الخياطة، هنا أيضا كأنه يستأجره لعمل صنع السرير، لا فرق بين صنع السرير وبين صنع الثوب، خياطة الثوب. من ناحية أخرى يشبه البيع من حيث أن الإيجار المادة مملوكة للمستأجر، في باب الإيجار الأعمال المادة الثوب مملوك للمستأجر لا للأجير، والأجير منه العمل فقط، بينما هنا المادة أيضا من الأجير. فإن من يريد حذاء أو يريد بابا أو سريرا يذهب إلى الحذاء أو النجار أو الحداد، يقول له اصنع لي حذاء أو سريرا أو بابا، والمادة عليه لا على المستأجر، على الأجير، يعني على أرباب الصنائع. إذن فهنا يوجد تمليك لعين، ليس مجرد تمليك عمل، تمليك عين خارجية، لأن هذا العين الموجودة التي صنعت حذاء أو صنعت بابا أو سريرا أيضا ملك للأجير، ليس ملك للمستأجر، يملكه الأجير للمستأجر. إذن فهو من هذه الناحية بيع، بيع رقبة، بيع عين من الأعيان، بخلاف موارد الإجارة. في موارد الإجارة من يستأجر شخصا ليخيط ثوبه، الثوب ملك للمستأجر ليس ملكا للأجير، الأجير يدفع العمل فقط، يحقق العمل، فيملك مثلا المستأجر على الأجير عمله وهي أو نتيجة عمله وهي الخياطة. ومن هنا وقع البحث عندهم في أن هذا ما هو حقيقة هذا العقد، عقد الاستصناع، هل يكون بيعا لأن فيه تمليك للعين من قبل أحدهما أرباب الصنايع لذاك الإنسان، فهو يبيعه الحذاء، يبيعه السرير، يبيعه الباب، فيكون بيعا. وهذا الآن بيعا لأمر استقبالي، يكون بيعا لمبيع في المستقبل لا لمبيع حاضر. طبعا يكون له حذاء حاضر هذا لا إشكال في أنه يبيعه إذا كان أرباب الصناعة له الحذاء بالفعل، فاشتراه منه حينما ذهب ليشتري حذاء وجد أنه له يملك الحذاء الذي يريده، هذا لا إشكال في أنه بيعه. أترم هنا لأنه ليس بالفعل موجود، في المستقبل سوف يكون موجودا، فإذا هو بيع وشراء أترم المبيع فيه استقبالية من هذه الناحية يقال أنه بيع، لكن من ناحية أخرى حيث أن هذا مكلف بالعمل من قبل هذا الإنسان فعمله يكون مضمونا كأنه عليه، يشبه في باب الإجارة حيث أنه في باب الإجارة الأجير يكلف بالعمل من قبل المستأجر فيكون عمله مضمونا على المستأجر فيكون إجارة بحسب الحقيقة. فوقع بينهم بحث في حقيقة مثل هذه المعاملة المسمات عندهم بالاستصناع، حينما يطلب شخص من أرباب الصنايع أن يحقق له صنعة على مادة مملوكة لنفس الأجير لا للمستأجر، ويكون حينئذ بعدما يصنعه يصبح مثلا ملكا للأول الذي طلبه منه. هل هذا بيع أو أنه إيجار يلحقه أحكام البيع أو يلحقه أحكام الإيجار يأتي إن شاء الله.